بسم الله الرحمن الرحيم. ما حال حديث حب آل محمد يوما خير من عبادة السنة ومن مات عليه دخل الجنة؟ وهذا أيضا من كذب الرافضة. وحديث أنا وهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وهذا أي علي، حجة الله على خلقه، مع أنه موضوع أيضا يخالف قول الله عز وجل لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فعلي رضي الله عنه ليس معصوما وليس حجة، فالحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حال حديث لو اجتمع الناس على حب علي لم يخلق الله النار؟ قال من أبين الكذب باتفاق أهل العلم والإيمان. الذي قد اعتاد على الوقاحة ما يستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا يستحيون من الله ولا يستحيون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يكذبون عليه ويقولون عليه ما لم يقل، ولا يستحيون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم ويطعنون فيهم، ولا يستحيون من أهل الإسلام يكفرونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، إلى غير ذلك من البوائق العظيمة عند الرافضة. فكل من خالفهم فهو عرضة في عرضه أو ماله أو دمه. وما حال الحديث الذي فيه أن عليا يحمل راية الهدى وهو إمام الأولياء، وأنه الكلمة التي ألزمها كلمة التقوى التي ألزمها؟ فهذا كذلك موضوع مكذوب. أكثر المطاعن التي ينقلها الرافضة من طريق بعض الكذابين، فمنهم أذكر من ذكر شيخ الإسلام أبو مخنف، والثاني الكلبي، نعم، تحت الفصل الذي قال فيه، في فصل في طعن الرافضة عن أصحاب الرد عليه، عندكم أظنها صفحة 256 هكذا، 55 التي بعدها أول الصفحة. نحن نحب أن نقرأ من الكبير، لكن نجد إشكالا في أنكم كثير منكم يبقى عندما ما عنده الكتاب ربما يسرح، لكن إن شاء الله نقرأ في هذا المختصر، وليس بضائر لنا إذا تيسر لهذا الكتاب طباعة التي أوسع منه، الذي فيه أوسع منه وقراءته مهمة، ولو أعدناه بإذن الله، لأن في ذلك نفعا. فالمجتمع مستهدف جدا، وكل يوم شبهات الرافضة تتوسع. ومن أخطر ما يسلكه الرافضة الآن أنهم يستعينون ب من يتسمون في تلك المناطق بالسلفيين، فأصحاب جمعية الحكمة يسمون أنفسهم سلفيين، وهكذا أصحاب جمعية الإحسان، وهكذا أصحاب حزب الرشاد، وهكذا أصحاب الإبانة. وهؤلاء يجتمعون بين حين وآخر مع الرافضة، ويستغل الرافضة هؤلاء في التلبيس على عامة الناس، فيخيل للناس أن هؤلاء، ما دام هؤلاء الذين هم في المظهر عند عامة الناس أنهم ينسبون أنفسهم إلى السلفيين قد رضوا بهم، إذن لا بأس، فيكون هذا تغريرا عظيما، فسادا عريضا على عامة الناس. ولهذا كان السلف رحمه الله ينهون عن مجالسة أهل البدع لهذا الغرض ولغيره. هذا من أهم الأغراض التي كان السلف رحمهم الله ينهون عن مجالسة أهل البدع لئلا يغتر بالمبتدع. مجالسة أهل البدع سبب للاغترار بهم، فالعام إذا رأى من يظهر عليه سيم الدين ربما ما يفرق بينه وبين الذي هو على سنة والذي هو متظاهر وليس على سنة، وإنما ينسب نفسه إليها، فيتأثر به، يقول ما دام أنهم يجالسونه فلا بأس. فالمجتمع قد عزف عن الرافضة، ما يحبون السماع منه ولا يحبون الجلوس إلى الرافضة. تجد كثيرا من عامة الناس أصحاب الفطرة السليمة إذا دخل الرافض خطبة الجمعة يخرجون، لا يبقى في المسجد وهم بالمئات إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة من أعوان الرافض، ويخرجون ما يحبون يسمعون. فكيف إذا رأوا أمثال هؤلاء يجالسونهم ويريدون منهم أن يكونوا معهم، يقولون على خندق واحد وصف واحد، لماذا؟ قالوا نحارب العدوان. ما هو العدوان؟ العدوان في الحقيقة أن إيران هي التي اعتدت على بلاد اليمن، فدعمت هؤلاء الرافضة وكانوا سببا في سفك دماء اليمنيين، وكانوا سببا في نشر معتقد الرافضة الإيرانية الاثنى عشرية، وكانوا سببا في تمزيق البلاد وإهدار اقتصادها وتسلط الشر عليها إلى غير ذلك من البوائق العظيمة. وإذا قالوا للناس إن هؤلاء الذين أتوا عن طريق التحالف أرادوا أن يأخذوا ثرواتكم، دعهم يأخذوا ثرواتنا ويسلم معتقدنا، وأما أنتم فما ستتركون لنا لا معتقدا ولا ثروة ولا أرضا، كلها ستجعلونها تابعة لطهران. فافهم يا عاقل، الذي يعتدي عليك في عقيدتك أعظم خطرا من الذي يعتدي عليك في دنياك إن كان هذا يعتدي. ولكن هكذا الرافضة عندهم إعلام يقلب الحقائق، ويغتر به كثير من الناس ممن لا يصون سمعه وبصره عن مثل هذه المصادر الملبسة، تلبس الباطل وتظهره بمظهر الحق. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الرافضي: وقد ذكر غيره منها أشياء كثيرة، ونحن نذكر منها شيئا يسيرا، منها ما رووه عن أبي بكر أنه قال على المنبر: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتصم بالوحي، وإن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني. وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه؟ أولا، النظر إلى هذا من منظور هل هذا صح عن أبي بكر أو لا، وإن صح فهل هذا المعنى انتقاد ينتقد عليه أم لا. أما من حيث الصحة فقد رأينا في المطالب العالي أنه جاء من طريق معمر عن رجل عن الحسن عن أبي بكر، معمر عن رجل وهذا مبهم، عن الحسن عن أبي بكر، والحسن لم يسمع من أبي بكر، فهو ففيه علتان: رجل مبهم وانقطاع. وعلى فرض أنه لو أنه جاء من طريق صحيح أو لو كان ثابتا، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال رحمه الله: والجواب أن يقال هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق رضي الله عنه، يعني إن صح هذا فيعتبر من فضائله. لماذا؟ قال: وأدلها على أنه لو لم يكن يريد علوا في الأرض ولا فسادا، فلم يكن طالب رياسة ولا كان ظالما، وأنه إنما كان يأمر الناس بطاعة الله ورسوله، فقال لهم: إن استقمت على طاعة الله فأعينوني عليها، وإن زغت عنها فقوموني. كما قال أيضا: أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. قال: والشيطان الذي يعتري يعتري جميع بني آدم، فإنه ما من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. ومقصود الصديق بذلك: إني لست معصوما كالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا حق. وقول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية؟ كلام جاهل، كلام جاهل بحقيقة الإمامة، فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم، ولا هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله، وإنما هو والرعية شركاء يتعاونونهم وهو على مصلحة الدين والدنيا، فلا بد له من إعانتهم ولا بد لهم من إعانته، كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق، إن سلك بهم الطريق اتبعوه، وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشدوه، وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه، لكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح لأحوالهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.